إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ونحن في كتاب الزكاة، وما زلنا مع زكاة الأثمان وما ألحق بها من مسائل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. قال: وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأثرم. قال: ولأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب. الأثران ذكرهما أحمد رحمه الله.
قبيعة السيف مقبضه، أي المكان الذي يقبض به السيف، فلا بأس أن يحلى بالذهب أو الفضة. والذهب فيه خلاف، لكن الصحيح الجواز لثبوت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر وعثمان ابن حنيف رضي الله عنهما. ولذلك فلا بأس أن تجعل حلية للسيف، ولعل هذا من باب يعني إظهار المسلمين بمظهر القوة والشكيمة والشجاعة، إذا رأوا قبيعة سيوفهم محلات بذهب أو فضة، فيشعر هذا يعني بالقوة والمنعة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحلية المنطقة، وهي ما يشد
المنطقة.
قال: وحلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة.
المنطقة هي الحزام الذي يشد به الوسط، سواء احتاجه المسلم لشد ظهره أو لوضع بعض أموره فيه، فلا بأس أن يحلى بالفضة. المنطقة يعني الحزام، تمنطق فلان يعني احتزم، ومنه النطاق، وهو ما تحتزم به المرأة، وقد سميت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنها، سميت بذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها قسمين وربطت بهما أغراض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يوم أن ذهب إلى غار ثور. فهذا معنى المنطقة، فلا بأس بتحليتها بشيء من الفضة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال: والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة لمساواتها معنى، فوجب أن تساويها حكما. قال: والجوشن الدرع والخوذة البيضة، وما دعت إليه ضرورة كأنف، لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والحاكم. وكذا ربط الأسنان، روى الأذرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني بن أسلم البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت رضي الله عن أبيه والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
نعم. أيضا يلحق بهذه الأمور الخوذة وكذلك الجوشن. الجوشن هو الدرع الذي يحيط بالجسم، الجوشن هو الدرع الذي يحيط بالجسم. والخوذة هي البيضة التي تجعل على الرأس وتسمى المغفر، المغفر والخوذة مثل البيضة، تتقى بها ضربات السيوف، والدروع تتقى بها طعنات الرماح. فهذه لا بأس أن تحلى بالفضة قياسا على المنطقة وقياسا على غيرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأنف، فلو أنه خطم أنف امرئ وأراد أن يجعل بيذلا منه أنفا من ذهب أو فضة فلا حرج في ذلك. وعلل ذلك بالإضافة إلى كونه مرويا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أكثر من 6 من الصحابة والتابعين، لكن تعليل ذلك يرجع إلى أن الذهب والفضة نظيفان ولا يصدآن، يعني لا يصيبهما الصدى، لذلك فإن تركيبهما في الأنف أو بدلا من الأنف لا بأس به إن شاء الله، لأنهما نظيفان محميان لا يتأثران بما حولهما مما يصدأ به بقية المعادن. وكذلك ربط الأسنان أو تركيبتها، يعني تلبيسة الأسنان، فلو لبست بذهب أو فضة أو نحو ذلك فهذا لا بأس بها، وهو مروي عن جمع من السلف فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إذا كان المقصود مجرد الزينة، يعني ليس في أسنانه مرض ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، فليس له أن يتخذ تلبيسة من فضة ولا من ذهب، لأن هذه شرعت عند الحاجة وعند الضرورة. أما إذا كانت أسنانه سليمة تماما فلا ينبغي له أن يضيف لها شيئا ولا أن يربطها لا بذهب ولا بفضة، إنما لو كانت أسنانه يعني خربانة تعبانة كما هو حالنا في هذا الزمان، الأسنان تخرب بسرعة بسبب كثرة الحلوى والكيماويات وما إلى ذلك، أقول إذا كان لا يحتاج إلى ذلك لا يجوز له أن يفعل هذا. حتى المرأة التي يجوز لها يعني أن تتزين بالذهب والفضة لا يجوز لها أن تفلج أسنانها من أجل أن تفعل ذلك، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، متفلجات الحسن. أما لو كان فيها فلجة أو فراغ في الأسنان فلا بأس أن تربط بذهب أو فضة في حق الرجل والمرأة معا. أما أنه يحتال على ذلك وتبرد أسنانها أو يبرد أسنانه من أجل أن يجعل فيها ذهبا أو فضة من غير ضرورة فلا شك أن هذا محرم. نعم.
صلى الله عليكم. عادة بعض القبائل أنهم يذهبون الثنايا أو الرباعيات.
لا أرى أن هذا جائز بدون ضرورة، بدون ضرورة لا ينبغي لأنه إسراف، والذهب منهي عن استعماله إلا في نطاق محدود بالنسبة للرجل. نعم.
قال: لا الركاب واللجام والدوات ونحوها فتحرم كالآنية.
يعني الركاب ما يوضع على الإبل قبل أن تركب، الرحل، وكذلك
اللجام
لجام الفرس أو لجام البعير، وكذلك أيضا
الدواء
أدوات الحبر، دوات الحبر لأنها بمثابة الآنية، والآنية يحرم أن تستخدم إذا كانت من الذهب والفضة، ولا مضبب بهما إلا لضرورة، إلا لضرورة، فكل ذلك لا يجوز. يعني اللجام أو السرج، سرج الحصان، أو مثلا الرحل الذي يسمونه الشداد الآن، أو مثلا كذلك يعني الركاب ما يوضع على الإبل ولعله الشداد، فهذا كله لا يجوز أن يستخدم أو أن يجعل أو يطلى بذهب أو فضة.
صلى الله عليكم. الآن في زمننا ما يجمع فيه المفاتيح بعضهم،
كذلك الميداليات لا تجوز إذا كانت من ذهب أو فضة، ما تجمع فيه المفاتيح مما يسمى بالميداليات أو نحو ذلك لا يجوز أن يكون من ذهب أو من فضة أبدا بحال من الأحوال. وكذلك سائر الأمور التي تستخدم فيها الذهب والفضة بدون، وهذا كله إسراف ومحرم. نعم.
قال: ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1,000 مثقال، لعموم حديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي ولعدم ورود الشرع بتحديده. قال: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه وكره تخطهما. نعم،
هنا يعني الموضوع يجوز للمرأة أن يعني تتحلى بالذهب أو الفضة أو الحرير كيفما كان الأمر، كيفما كان الأمر. وإنما الذي نبهت عليه أن المتفلجات للحسن ليس لأن الذهب محرما عليهن، وإنما كونهن يتفلجن لهذا الغرض، فهؤلاء ملعونات، فانتبه لهذا، انتبه لهذا أيتها الأخوات. ويذكر المصنف أنه يجوز للرجل والمرأة التحلي ببعض الأحجار الكريمة كالزبرجد والزمرد واليواقيت، وهل يدخل فيه اللؤلؤ والمرجان وهي أثمن من ذلك، أو الأبلاتين؟ أنا أقول الأولى أن يترفع الرجل عن هذا، الأولى أن يترفع الرجل عن هذا. أما المرأة فلها أن تتحلى بكل هذه الأشياء، لأن الله أراد أنها تعيش وتنشأ في الحلية، ولذلك يقول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فيعني بالنسبة للمرأة تتحلى كما تريد، أما الرجل فالإطلاق هذا الذي قاله المصنف محل نظر، يعني كونه يبالغ في التزين بالياقوت والمرجان واللؤلؤ وبعض الأحجار الكريمة، أنا أخشى أن يكونها أن في هذا شيء، أن في هذا شيئا من التشبه بالنساء، يخشى أن في هذا شيء من التشبه بالنساء. نعم.
الله إليكم. بعض أهل العلم المعاصرين رحمه الله لما حرموا تحلية الساعة والخاتم بالنسبة للرجل ونحو ذلك قالوا فيه تخنث وكما ذكرتم تشبه.
نعم، تحلية الساعة والخاتم بالذهب بالنسبة للرجل يحرم ذلك، حتى الساعة ما يجوز أن تكون من ذهب ولا تموى بالذهب بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال حتى الساعة لا يجوز أن تموها بالذهب ولا تضب بها بالذهب والفضة. نعم.
قال: وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، نص عليه. ونقل مهنا رحمه الله عن أحمد أنه قال: أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. قال: ويستحب بالعقيق لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك. قال العقيلي رحمه الله: لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.
مما ينبغي التنبيه عليه تحريم لبس الخاتم الحديد للرجال، وقد ورد فيه حديث وآثار عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد تختم بالذهب فأعرض عنه وغضب منه، ورأى من تختم بالحديد فأعرض عنه، ورأى من تختم بالفضة فسكت عنه. فالرجل يبتعد عن الزينة، فالتختم بالحديد ورد النهي عنه، ورد أنه من حلية أهل النار. فإن قال قائل كيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي لم يجد ما يصدق المرأة من الأموال قال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. ومن أحسن من جمع بينهما الشيخ الألباني وقبله الحافظ ابن حجر رحمهما الله في أنه لا يلزم من كونه قال التمس ولو خاتما من حديد، نعم، أن ذلك مباح لبسه، ولكن أصدق هذا الخاتم وهي تتصرف فيه ولو لغير اللبس. وقالوا أيضا إنه إذا كان من الحديد الخالص من باب الجمع، أما إن كان مخلوطا بأمور أخرى فهذا لا بأس به إن شاء الله بالنسبة للمرأة. وهذا هو الذي يجمع بينه وبين النهي عن التختم بالحديد. نعم.
السلام عليكم. أحسن الله إليك.
انتهى الفصل باب.
نعم.
وصلنا عروض تجارة.
نعم.
طيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة. يقول السائل الكريم، نعم، يقول يشير إلى من يدندن حوله بعض الكتاب المعاصرين وللأسف من حرية الأديان، يقول يستدلون ببعض الآيات والأحاديث منها قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وقوله تعالى لا إكراه في الدين.
هذا أشرنا إلى نعم شيء منه بدرس اليوم.
نعم، لهم حق في هذا.
نعم، وقد أشار إليه الشيخ السعدي اليوم في التفسير الذي قرأناه في الصباح أن هذا لا يدل على إقرار أصحاب الأديان السابقة على أديانهم، وإنما المراد أنه إذا بين له الدين ولم يقبله فهو بين خيارين أو بين ثلاثة، إما الإسلام وإما الجزية وإما ماذا؟ القتل، فالقتال عن الجهاد. فهذه الدعاوى، دعوة حرية الأديان، هذه غير صحيحة. وكون الإسلام حافظ للذميين والمستأمنين وكذلك المعاهدين حقوقهم وجعل لهم حقوقا معينة لا يعني هذا إقرارهم على دينهم، يعني لا يعني هذا أن يقال إن دينهم دين إيش؟
حق.
صحق، هذا غير صحيح، وإنما هذا حكم شرعي قصد به أنه لا يكره أحد على الدين إذا وضح له ولم يهتدي إليه، فإنه يمكن أن يكون معاهدا أو ذميا أو ماذا أو مستأمنا ويدفع الجزية، هذا هو المقصود. ولم يقل أحد ما يردده هؤلاء المتجاوزون لحدود الله من أن هذا يدل على جواز على حرية الأديان. على فرق بين حرية الأديان ووحدة الأديان والحوار بين الأديان. الحرية، حرية الأديان أو وحدة الأديان هذا كفر، وأما الحوار بين الأديان أو بين أهل الأديان هذا أمر مشروع بشرط أن لا يكون ذلك على حساب التنازل عن شيء من دين الله عز وجل الذي هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، الذي لا يقبل الله دينا سواه. وقد بلغ باثنين من الكتاب تحت اسم الحرية أن أحدهم يقول إن الدين هو ما يدين به المرء فيجب عليه أن يثبت عليه، يقول هذا المفتون: ولذلك فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. وقد سألت سماحة شيخنا الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وفقه الله تعالى، فقال: هذه ردة عن دين الله. ولا شك أن الردة فيها واضحة، الردة واضحة في مثل هذا. والثاني الذي يقول وكان يتحدث عن الحرية يقول: اعترض على كل شيء، لك الحرية، حتى إنه يجوز لك أن تعترض على الله أو تعترض على رسول الله أو تعترض على الدين قاتله الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إنها لإحدى الكبر. فهو باسم الحرية يقول يعني اعترض على كل شيء، لكن يقول بس المهم أنك إيش لا تسب، لا تتكلم بسب يعني، وإلا فافعل ما شئت، افعل ما شئت، اعترض على دين الله، على الله، على رسول الله. هل يشك أحد أن مثل هذا كفر؟ ما أظن أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يشك أن مثل هذا كفر. فلا شك أن وحدة القول بوحدة الأديان أو بأنها كلها مقرة هذا غير صحيح، لكن الحوار بين الأديان والاتفاق على ما على التعامل الطيب بين الناس وعلى حسن المعاملة من بيع وشراء وإيجار واستئجار وتبادل مصالح دنيوية، فهذا أمر لا بأس به، ولم يقل أحد بتحريمه. فضل.
يقول السائل الكريم: عندي معمل للتحاليل الطبية، واتفقت يقول مع بعض الأطباء أنهم يرسلون لي الزبائن ولهم نسبة معينة، هل فعلي هذا جائز؟
أطباء مسؤولون عن العمل الذي لهم علاقة بعملك أنت، أو لهم علاقة بتسويق يعني معملك يعني، أو يترتب على هذا حرمان بقية أصحاب المعامل، أو يترتب على هذا ترك الأمور الجيدة والاقتصار على أمور رديئة بسبب ذلك إن حصل شيء من ذلك، فهذا محرم ولا يجوز البتة، محرم. اعرض بضاعتك والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم.
سأل الله إليكم. تقول السائل الكريمة تشتكي، تقول: عندنا قريب يسكن معنا في البيت، تقول قريب زوجتي يسكن معنا في البيت، ولدينا غرفة واحدة وصالة، تقول: وزوجي يذهب للعمل ويبقى القريب معي، وعامة يومي بالحجاب، لو كلمت زوجي أكيد يطلقني، هل لي أن أحتال حتى أرضعه؟
لا يجوز أن تحتالي حتى ترضعيه، والإرضاء مدام زوجك موجود وزوجك محرم، ولست في حالة ترخص لك مثل هذا. وسواء رضي زوجك أم غضب لا تبقي معه في البيت وحدك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما. فلو كان هناك مجلس مفصول عن البيت بالكلية، له بوابة خاصة ليس لها صلة ببابك أنت، فلا بأس إن شاء الله أن يبقى، أنه قد يكون مضطرا. أما إن كان الأمر كما قلت غرفة وصالة، وربما كان حمام واحد ويبقى معك طوال اليوم بدون محرم وبدون حضور زوجتك، فالحمل موت، فانتبهي يا أمة الله ولا تعبئي بتهديده. أولا انصحيه، انصحي زوجك، قولي أنت ما عندك غيره، لا يجوز هذا لك، كيف ترضى أن يجلس معي رجل أجنبي وأنت في الخارج؟ يعني حاولي أن تنصحيه وتغرسي في نفسه الغيرة. لكن لو أنه أصر مهما هدد لا تبقي مع هذا الرجل، ومن يأمن الذئب على الغنم، فاتق الله عز وجل ولا تعبئ بهذه العادات الجاهلية. نعم.
بهلول يقول: سيدي الشيخ، هل يجوز أن نجلس ونسمع من علماء الوهابية في هذا المسجد الطيب؟ بعد أن قال أحبكم في الله، وإذا كان لا يجوز كيف لنا أن نسأل كل شيخ هل هو وهابي أم لا؟
الله المستعان. أولا نسأل الله أن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وقبل أن أجيب، لعلك تجتهد في حفظ الدعاء المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم
بين عبادك
بين أنت
عالم الغيب،
عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حاول أن تحفظ هذا الدعاء، ثم اسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق، وأن يوفقك لقبول الحق ممن يقوله. هذا من جهة. من جهة أخرى يا عبد الله، بعد الدعاء لك بالتوفيق والسداد، أقول: لا يوجد فيه مذهب اسمه الوهابية حتى تقول هل تسمع لعلماء الوهابية أو لا تسمع. لا يوجد شيء اسمه الوهابية، هذه فرية افتراها أعداء السنة وأعداء الإسلام من الإنجليز ومن نهج نهجهم، وأعداء السنة من الرافضة وغلاة المتصوفة، ليشوهوا دعوة شيخ قام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك في القرن الثاني عشر في وسط بلاد نجد، واسمه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وكانت بلاد نجد آنذاك تغص بالقبور التي تعبد من دون الله، شأنها شأن كثير من بلاد المسلمين التي رجعت إلى الجاهلية الأولى، حيث تنذر لأصحاب القبور وتستغيث بها أهلها، وتنذر لهم وتسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. قام هذا الرجل المبارك بالتعاون مع الإمام المبجل محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فتعاونا على نشر التوحيد والتحذير من الشرك، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بجديد، وإنما قيضه الله للأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام رجلا يجدد للأمة ماذا؟
دينها،
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحسب أنه رحمه الله ممن بعثه الله لتجديد من درس من الدين، لا لإتيان بدين جديد، وإنما لإحياء وإعادة من درس من دين الله سبحانه وتعالى. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، واجتمعت عليه الكلمة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وذهبت مظاهر الشرك، أزيلت القباب، ومظاهر الشرك التي كانت تمتلئ بها مدن وقرى نجد آنذاك. ومن فضل الله عز وجل قامت ببركة هذه الدعوة المباركة من الإمامين الجليلين دولة التوحيد التي ما زلنا نتفيأ ظلالها إلى يومنا هذا، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وفقه الله وسدده وأعانه على مهماته ووفقه لكل خير ورزقه اللهم البطانة الصالحة وجعله ناصرا لدينه معليا لكلمة الله سبحانه وتعالى. أما أن يوجد مذهب اسمه الوهابية أو علماء يسمونهم علماء الوهابية فهذه فرية وشنشنة تعرف من أخزم كما يقال، هي فرية افتراها بعض الخرافيين في الدولة العثمانية وآنذاك، وافتراها من أيضا الإنجليز، وافتراها رجل يقال له زيني دحلان، والذي رد عليه أحد علماء الهند السهسواني في كتابه صيانة الإنسان عن وساوس الشيخ دحلان. فإذا لا يوجد والله وتالله وبالله يا أيها السائل إنه لا يوجد عندنا مذهب اسمه الوهابية أبدا. طيب أنا أسأل سؤال، إذا ظهر داعية الآن مثل الشيخ بن باز، مثل الشيخ الألباني، مثل الشيخ العثيمين، الشيخ المفتي آل الشيخ، الشيخ الفوزان، كل ما ظهر داعية ننسب الناس إليه ونقول الفوزانية والبازية والعثيمينية والشيخية ونحو ذلك، لا، هذه فرية، هذه فرية افتراها أعداء السنة وهم نسبون إلى اسم الله عز وجل. الوهاب من هو؟ هو الله. لكن نحن نقول لك يا عبد الله والله لا توجد فرقة بهذا الاسم أبدا، فاسأل العلماء الربانيين الذين يدرسون في هذا المسجد العظيم وهم أجلاء من أمثال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، ونحن ما نحن إلا تلاميذ، لا نقول إن علماء مثلهم، نحن تلاميذ فقط لهم، مثل شيخنا الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه، الشيخ علي الحذيفي وغيره من المشايخ وطلاب العلم الذين يدرسون في هذا المسجد، يدرسون قال الله وقال رسوله. وأنا أسألكم بالله أيها المستمعون، ماذا سمعتم منا مخالفا لدين الله أو من علمائنا في هذا المسجد المبارك؟ من سمع شيئا فليخبرنا، ووالله نحن مستعدون، نحن نقبل الحق ممن جاء به أيا كان، لكن بشرط أن يكون حق موافقا للسنة، موافقا للعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف وفقك الله والسائل وبصرنا الله وإياك في ديننا، أعرف لماذا حذروك ممن أسموهم بماذا؟ بالوهابية، لأن عندهم ثديا يرتضعون منه وهو أكل أموالكم بالباطل مما يلقى عند القبور في الصناديق من الأموال، لأنهم يعرفون يا عبد الله أنك إذا عرفت العقيدة الصحيحة وعرفت السنة وعرفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه لا يجوز الطواف بالقبور ولا النذر لأصحاب القبور ولا الاستغاثة بهم ولا الرمي في الصناديق التي تجعل عندهم، إذا عرفت هذا هم يعلمون علم يقين، لأنهم سراق وقطاع طرق، هؤلاء الشيوخ شيوخ الطرق قطاع طرق وسراق، يعرفون أنك إذا عرفت الحق لن تدخل في هذا الصندوق شيئا ولكن تتصدق به على الفقراء بدلا من ذلك، أليس كذلك؟ وبالتالي يحرمون من هذا الريع الفاسد الذي كانوا يجنونه منكم ويجبونه منكم. في إحدى الدول الإسلامية عين وزيرا للأوقاف رجل سلفي سني على منهج أهل السنة والجماعة، فأزال جميع الصناديق التي عند ماذا؟ ها؟ عند المقابر التي عند المقابر، ولعله كان ينوي خطوة أخرى وهي إزالة القباب لكن ما مكنوه. يقول تقول الوزارة في تلك السنة اختلت الميزانية، ميزانية وزارة الأوقاف، فما مضى 6 أشهر حتى عزلوه، قالوا أنت حرمتنا من النقود التي تلقى في هذه الإيش الصناديق. ولعل بعض المدفونين في تلك المقابر قد يكون حمارا أو كلبا أو حيوانا، ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الشيخ قحش، ها؟ ما احنا دفنينه سوا صح؟ يقولون ان 2 عاملين عندهم حمار يعني يحملون عليه ويأتون عليه بالحطب والأعلاف ويبيعونه، يؤجرون هذا الحمار أو يأتون بحطب ويبيعونه. المشكلة أن الحمار مات، لما مات الحمار قالوا هذا مصدر رزقنا، فماذا نفعل الآن؟ من أين لنا أن نحتطب أو أن نأتي بالأعلاف؟ ما عندنا دابة أخرى. فألهمه الشيطان يعني طريقة، قال أنتم تعلمون أن الناس يعني يقدسون القباب التي تقام على القبور، فأنتم ادفنوا هذا الحمار وأقيموا عليه قبة ولو صغيرة على قدر حالكم، واجعلوا عنده صندوق وسموه الشيخ جحش، ها؟ سموه الشيخ جحش. ففعلوا فعلا، لكن الطامة متى كانت؟ لما امتلأ الصندوق، لما امتلأ الصندوق من النقود اختلف أصحاب الشيخ جحش على الكعكة. هذا يقول أنا اشتغلت أكثر منك، والآخر يقول أنا اشتغلت أكثر منك، وذا يقول لا أنا أخذ أكثر، وهذا يقول أنا أخذ. وصلت المسألة للمحكمة، لما احتد النقاش عند القاضي قال أحدهما للآخر يا شيخ اتق الله، ما احنا دافنين سوا، ها؟ فقال ما معنى هذا الكلام؟ فأخبروه بالحقيقة، فأرسل القاضي مندوبا أو لعله ذهب بنفسه وأزال القبة، وإذا بعظام الحمار قد أكلها الدود، وبذلك ذهب الشيخ جحش. ويعني هذا غيظ من فيض مما يدعي أولئك أنه. والمدفونون المعبودون على قسمين، قسم بريء ورجل صالح مثل الحسن والحسين وأبو أيوب وفلان وفلان، ونعم وكذلك يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل صالح معروف ولا يرضى بهذه القبة لو كان حيا، لكن الناس بنوا هذه القبة وعبدوها من دون الله، فهؤلاء مظلومون. وقسم آخر هم دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، يعني هم يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، مثل بعض الطواغيت الذين يدعون الكرامات ويدعون أنهم يعلمون الغيب ويدعون أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات. كنت في إحدى البلاد الإسلامية عام 99 و300 و1000 الهجرة، فكانت هناك مناظرة بين الشيخ محمد أبو زيد رحمه الله تعالى أحد الدعاة السلفيين في ذلك البلد، وبين خرافي هلك قبل أيام قليلة، أجروا بينهم مناظرة في التلفزيون في ذلك البلد، فيعني هزمه الشيخ أبو زيد، وكان المذيع اشترط أن ما حد يسب، فلما انهزم عابد القبور والشيخ أبو زيد يقول قال الله وقال رسوله، وهذا يقول قال فلان وقال فلان، فلما انهزم غضب وقال أصلك أنت فلان ملعون وهابي مدري إيش، فانتهت القضية وانتهت بهزيمة هذا المسكين الدجال. فانتبهوا انتبهوا إخوان، والله هذا دجل، والله وتالله وبالله لا يوجد مذهب اسمه الوهابية، وإنما عباد إبليس وعباد القبور وعباد الشياطين، والذين يتعلقون بالأشخاص من دون الله، والذين استعبدوا بعضكم لتتعلقوا بهم وتنادونهم وتستغيثون بهم، هم الذين قالوا هذه الفرية العظيمة؟ لعل الشيخ يحتاج إلى أجر، فكل من تكلم فيه يصله أجر بإذن الله تبارك وتعالى. فأوصيك ونفسي بالتجرد لله وعدم الانسياق خلف هؤلاء الدجالين الأفاكين أكلة أموال الناس بالباطل. والحق أبلج والباطل لجلج، الباطل عليه علامة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. الشيء بالشيء يذكر، ومع أنه قد تقدم في درس من هذه الدروس المباركة سابقا لما ذكر السائل، لعلكم نسيتم، ذكر السائل طريقة أيضا السحيمية والمدخلية. لعلكم نسيتم.
نعم يعني هذا من الإرجاف، هذا من الإرجاف الذين يرددون بعض الكلمات الجامية أو السحيمية أو المدخلية أو نحو ذلك. هذا يعني فيه المقصود به تشويه طلبة العلم، وإلا لا توجد مذاهب بهذه المسميات، حاشا لله، والله لا توجد، ولم يوجد أحد ممن هذا لقبه تسمى بذلك أو ادعى ذلك، لا شيخنا الشيخ ربيع المدخلي ولا غيره من طلاب العلم يدعون هذا. لكن أعداء السنة والمرجفون في الأرض دائما يرددون مثل هذه الألفاظ لتشويه سمعة من؟ المشايخ وطلاب العلم. نعم.
أيضا أحسن الله إليكم كلمة الملك سلمان وفقه الله السابقة.
نعم.
لما ذكر أعداء ذكر أعداء دولة التوحيد قال طائفتان، طائفة كفار وعجم يقول لأننا مسلمون، وطائفة حزبية وصوفية لأننا سلفيون.
نعم.
وكلمة خالد الفيصل وفقه الله أيضا.
نعم.
قال وحدت هذه المملكة على التوحيد وأمر بقطع الشجر الذي
نعبد. نعم. نعم جزاه الله خيرا. هذه الأيام قطع شجر، وما كنت أعلم أنه يمكن أن لها بقايا، لكن جزاه الله خيرا على هذا العمل المبارك الذي فيه حماية لجناب التوحيد، وفيه يعني حفظ للتوحيد وصيانة له وحماية له. فعلينا جميعا أن نتنبه لمثل هذه الأشياء وتجرد للحق يا عبد الله. الحق واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم زوجت أختي مع العلم أن والدها حي بغير إذن منه، يقول هي يذكر بأنها بكر، يقول ثم بعد مدة زوجها هو في البلد الذي يقطن فيه رجلا آخر،
أعوذ بالله،
يقول ماذا نعمل؟
أرجو أن لا يكون الزوج الأول الذي عقدت له والعقد باطل، لأن أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ولا يتولى النكاح الولي الأبعد مع وجود من؟ الولي الأقرب. فإن كان هذا الرجل الذي زوجته أنت بأختك قد دخل بها فعليها أن تعتد، وعليك أنت أن تتوب إلى الله لأنك فعلت منكرا. إلا في حالتين، إما أن يكون أبوك قد وكلك وأنابك، وإما أن يكون حضوره متعذرا، كأن يكون في سجن بعيد أو غائب غيبة طويلة لا يعرف له مصير، فالقاضي ينتقل إلى الولي الإيش؟ الذي بعده. أما على الصورة التي ذكرت فالعقد الذي توليته أنت باطل، وأرجو الله أن يكون لا يكون قد دخل بها، فإن لم يدخل بها العقد باطل وعلى وعقد أبيك هو الصحيح. أما إن كان دخل بها فهذا وطء بشبهة، إن كنت لا تعلم الحكم وطء بشبهة، وعليها أن تعتد حتى تحيض 3 مرات، ثم بعد ذلك يزوجها أبوها من شاء. نعم.
يقول السائل الكريم يذكر التبرك بالقبة الخضراء المباركة، يقول هي فوق، هل السنة أن أدخل من بابها؟ يعني يقول يعني ما في سبيل للتبرك بها، يعني على الأقل يقول، على الأقل يقول هل السنة الدخول من بابها؟
من بنى هذه القبة يا عبد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، عمر بن عبد العزيز، أي واحد من الدولة العباسية الأموية؟ لا، هذه القبة بنيت بعد 700 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا الفتنة لهدمت، لولا خشية الفتنة لهدمت، لأنه لا ميزة لها يا شيخ، هذه القبة ليست لها ميزة على غيرها. وكونك تقول كيف تتبرك بها، أقول إن تبركت بها فهذا التبرك بدعة إن لم تعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، وتكون شركا إن اعتقدت أن ذات القبة تضر وتنفع. إن اعتقدت أنها سبب للبركة فهذا ما حكمه؟ هذا بدعة، بدعة وشرك أصغر، لا تخرج من الملة. أما إن اعتقدت أن هذه القبة تنفعك أو تدفع عنك ضرا أو تجلب لك نفعا فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. يا أخي القبة لا يتبرك بها، بل ولا حيطان الحرم، بل ولا الكعبة لا يتبرك بها، الكعبة أفضل بناء، الكعبة لا يتبرك بها. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انتبه يا عبد الله، هذه خرافات. القبة كسائر الحجارة من أي مكان كانت لا قيمة لها من حيث البركة أبدا، هي بناء جدار لا ينفع ولا يضر. فاتق الله يا عبد الله، وعلق أمرك بالله، علق أمرك وخوفك ورجاءك، وعلق جميع أمورك بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم، سؤال الأخير.
نعم، أحسن الله إليكم. أحد الإخوة جزاه الله خيرا يستدرك، أمس سأل أحدهم متضايقا يقول لم يجد مجالا للرقص في الروضة، يقول السائل الكريم يذكر بأن الطريقة الفلانية كذا أتباعها يرقصون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يحضر عند ذكرهم، يقول فإذا ما حجوا أو اعتمروا أو زاروا يحاولوا أن يرقصوا في الروضة كما كان الصحابة يفعلون.
حاشا لله، وأنا قلت لكم هذا العمل لم يفعله الصحابة، وإنما هو هراء، الرقص في المسارح والكبريهات وليس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرقص في المسارح والكبريهات وليس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشيخ الذي يقول لكم يجوز أن ترقصوا في الروضة فهو دجال وأفاك وكذاب أشر، يجب أن يستتاب وأن يؤخذ على يده لأنه سفيه، يجب أن يؤخذ سواء شيخ الطريقة الفلانية أو العلانية. الرقص عند في المسجد هراء، الرقص من عادات النساء في الأفراح، أما الرجال لا يرقصون يا أخي الكريم، وفي الأفراح حتى النساء ما يرقصن عند القبة ولا عند الكعبة ولا عند الروضة ولا. أما كونه يقول في سؤاله إنهم كانوا يقومون ويرقصون إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم، أقول والله الذي لا إله غيره يمين أتقرب بها إليه أن النبي لا يحضر هذا الهراء، وإنما تحضر الشياطين. تحضر من؟ الشياطين. الشيطان سول لهم وأملى لهم، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. اتق الله يا عبد الله، الرسول لا يحضر الهراء، لا يحضر الرقص، لا يحضر الطبل، لا يحضر الزمر، لا يحضر السكر الذي يقع من هؤلاء، والتطبيل والتزمير الذي يسمونه حضرة ويسمونه هو نكر وليس ذكرا. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا لا يجوز يا أخي، لا يجوز أن نعتقد أن النبي يحضر أو أنه يحضر تلك الحضرة الشيطانية الإبليسية التي يقيمها أصحاب الطرق هذه والله حضرة إبليسية والله. شوف بلغه عني وأنا أتقرب إلى الله بهذا الكلام وليفعل بي ما يشاء إن كان يستطيع أتحدى. قل له فلان يدعو عليك ويقول إنك كذاب وأنك دجال عندما تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحضرة الإبليسية التي فيها رقص وطبول وزمور. انتبه يا عبد الله وإياكم أن تصدقوا هذه الترهات من أولئك الذين يريدون أكل أموالكم بالباطل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله في بعد الفجر إن شاء الله في الكرسي الآخر.